يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى.
نعم، أعيد الحديث. طيب، يعني تذكار حديث عظيم فيه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل، ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا جتهم صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم، وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده، فنظر إلي فتبسم فقال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. فقال: اشرب فشرب. فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة.
اللهم صل. نعم،
صلى الله عليك. قال الشارح وفقه الله لخيري الدنيا والآخرة في تتمة فوائده: السادسة والعشرون، أن الخادم في تقديم الشراب يأتمر بأمر صاحب البيت.
نعم،
أن الخادم في تقديم الشراب يأتمر بأمر صاحب البيت.
لا إله إلا الله، هذا واضح من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع أبي هريرة. أبو هريرة خادم في هذا المقام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشأن الخادم أن يأتمر بأمر سيده، فالرسول كان يأمره، أعطاه الإناء، أمره أن يأخذ الإناء وأن يمر به على الجالسين واحدا واحدا، يدفعه لهذا فيشرب حتى يروى ثم يرده، وهكذا. وهذا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أبو هريرة يأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة يأتمر بأمر النبي من وجهين، من جهة أن الآن رسول الله، ومن جهة أنه الآن في مقام الخادم. نعم.
السابعة والعشرون أن الخادم الذي بيده الشراب يبدأ بمن عن يمينه وعن يسار صاحب البيت أو الكبير، بخلاف ما إذا كان
يبدأ بمن عن يمينه.
صلى الله عليك. وعن يسار صاحب البيت أو الكبير، بخلاف ما إذا كان الشراب بيد الكبير فإنه يعطيه من عن يمينه.
هذه فائدة تتعلق بآداب الشراب والتيامن، فالشراب إذا كان في يد الخادم فإنه يبدأ بمن عن يمينه هو، ومن يكون عن يمينه يكون عن يسار صاحب البيت، يبدأ بمن عن يسار صاحب البيت، بمن عن يمينه أي الخادم، وعن يسار صاحب البيت، أو يبدأ بالكبير إذا كان هناك كبير يبدأ به، بخلاف ما إذا كان الشراب في يد الكبير، بيد صاحب البيت، فإنه يدفعه إلى من عن يمينه، كما وقع من النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم الشراب فشرب وكان عن يمينه عن يساره أبو بكر وعن يمينه غلام ولعله ابن عباس، فأعطاه إياه أو استأذنه، فلم يؤثر به غيره، المهم أنه دفعه لمن عن يمينه، وإن كان صغيرا وإن كان شابا، وإن كان الذي دفعه إلى من عن يمينه ولم يدفعه للكبير، ففرق بين الحالتين. هذا يجي في صب القهوة، الآن القهوة في الغالب يصبها الخادم، فيبدأ الخادم بالكبير أول شيء، إما صاحب المنزل أو الضيف الكبير، ثم يمضي عن يمينه، عن يمين من يعني يمين الخادم، وهو على يسار صاحب البيت أو صاحب أو الكبير الذي قدم أولا وبدأ به. نعم.
أحسن الله عليك. الثامنة والعشرون أن كل واحد إذا شرب فإنه يرد الإناء إلى الساقي ليدفعه إلى من بعده.
إذا كان الشراب بيد الخادم هو الذي يقدمه فإنه إذا قدمه لواحد وشرب فإنه يرده للخادم ولا يعطيه من عن يمينه مثلا، لا، بل الخادم يأخذه ثم يعطيه من عن يمينه على ما تقدم، على ما تقدم، ولا يتصرف، بل يشرب ويرد. هكذا جرى في هذه الواقعة، كل ما أعطى دفع أبو هريرة لواحد منهم شرب ثم رده إلى أبي هريرة ثم يدفعه أبو هريرة إلى من عن يمينه وعن يسار ذلك الشارب. الآن هذا يلاحظ في الطيب، فالطيب أحيانا يكون بيد الخادم أو من في منزلة الخادم فيبدأ ثم يقدمه لمن عن يمينه ما دام ينتقل هو بيده لا يترك. أما إذا قدمه للكبير أو لصاحب المنزل فإنه على ما تقدم يعطي الطيب من عن يمينه، فيصنع في الطيب كما يصنع في الشراب. أحيانا المبخرة تكون بيد الخادم ما يتركها، يطيب ثم يطيب الذي بعده من عن يمينه هو، وأحيانا يدفعها لهذا وخلاص يتركها ثم يتدفعها الناس، كل واحد يدفعها إلى من عن يمينه. نعم.
السلام عليكم. قال التاسعة والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم حيث لم يشرب إلا بعد كل من في المجلس بل بعد الساقي
صلى الله عليه وسلم. هذه من صور تواضعه، وهو سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام، هو سيد المتواضعين، أكمل الناس في كل خلق كريم، وأكمل الناس تواضعا وجهدا حلما وعفوا وصبرا صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك أنه لم يشرب إلا آخر بعدما قرر، حتى قال ما بقي إلا أنا وأنت، ثم قال لأبي هريرة اجلس اقعد، فقعد فقال اشرب فشرب، ثم شرب الفضل عليه الصلاة والسلام بعد الجميع بعدهم كلهم. نعم.
السلام عليكم. الثلاثون أن ساقي القوم آخرهم شربا،
هذه كلمة سائرة، آخر القوم، ساقي القوم آخرهم، فأبو هريرة ساقيهم وآخر لم يشرب، فلم يأ الرسول ما قال اشرب، أول ما أعطاه الإناء قال اشرب، ولا قال له اشرب بعد الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، بل بعدما فرغ من جميع من في المجلس قال له اقعد، فقعد فشرب. أن ساق القوم آخره. نعم.
حسن الله عليك. الواحدة والثلاثون قدرته تعالى على تكثير القليل من الطعام أو الشراب وغير ذلك.
نعم. هذه من دلائل قدرته سبحانه وتعالى، فتعالى يجعل القليل كثيرا، فالطعام اليسير يمكن إذا دعي به أو لأسباب تقتضي ذلك تكون كرامة أو تكون معجزة، تكون كرامة، كثر الطعام، وهذا وقع للنبي مرات، تارة في تكثير الطعام وتارة في تكثير الماء، وقع هذا مرات في مناسبات عديدة. فهذا يدل على قدرته سبحانه وتعالى. وهذا يقتضي أن الإنسان يدعو الله بالبركة، يدعو الله أن يبارك له في طعامه حتى يكون كثيرا، حتى يكون مباركا ولا ينفد بسرعة. اللهم بارك لنا في طعامنا وشرابنا، يدعو الإنسان ربه أن يبارك له في طعامه وشرابه، وتكون البركة في تكثيره وعدم سرعة نفاده، وعدم سرعة نفاده، وفي نفعه أيضا من بركته أن ينتفع به. ومن أسباب البركة الطعام التسمية عليه، تسمية، لأنه إذا لم يسمي شارطه الشيطان فانتزعت البركة وصار قليلا وصار كثير قليلا. نعم.
أحسن الله عليك. 32 علم من أعلام النبوة، وذلك فيما جرى من كثرة ذلك اللبن، ولها نظائر في السيرة.
نعم، هذا لاحظ يعني كثرة هذا اللبن حتى سقي منه هذا العدد الكثير، هذا من أعلام النبوة. إنما كسره الله في دعائه صلى الله عليه وسلم وببركته عليه الصلاة والسلام، فهو علم من أعلام النبوة صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليك. 33 مشروعية القعود والجلوس للشراب.
نعم، لأنه قال له اقعد، قال له اقعد، يعني من آداب الطعام والشراب أن يأكل الإنسان قاعد. إلا إذا اقتضى المقعد، يعني إلا إذا كان هناك مانع. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام شرب من ماء زمزم قائما عندما جاء إلى السقاة وهم يسقون على بئر زمزم، فناوله السقاة الدلو فشرب صلى الله عليه وسلم وهو قائم. وبهذا يظهر الجمع بين الحديث، وأنه أن المشروع أن يشرب الإنسان قائلا إلا إذا منع ماله، يكون المكان غير مناسب أو عليه مشقة من الجلوس. نعم.
أحسن الله عليك. 34 جواز الشبع، وأنه لا كراهة في ذلك أحيانا لا دائما، لقول أبي هريرة رضي الله عنه ما أجد له مسلكا.
يجوز للإنسان أن يشبع، يأكل يشبع أحيانا، لكن ما ينبغي أن يكون هذا ديدا دائما، لا يعني لا يكف عن الطعام إلا إذا شبع وامتلأ بطنه الشبع، لا يأكل ويتوسط في الأكل، لأن إدامة الشبع لها آثار على القلب والبدن جميعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينبغي المسلم أن يقتصد في طعامه من جهة ما يصنعه من الطعام، ما يصنع ويقدم، ومن جهة ما يتناوله منه، يقتصد الاقتصاد نصف المعيشة كما يقال. الاقتصاد يعني من أسباب العافية والصحة. ولعلكم سمعتم خطوة الشيخ صالح بن حميد أمس حين تكلم كلاما حسنا عن الإسراف والتوسع في المطاعم والمشارب وما يترتب على ذلك من المفاسد. نعم.
السلام عليكم. الخامسة والثلاثون: استحباب الحمد عند حصول النعمة، وهي ما حصل من اللبن والبركة فيه.
نعم. الرسول لما فرغ جلس أبو هريرة سمى الله حمد الله وسمى حمد الله على هذه النعمة، أولا حصول هذا اللبن إهداء من بعض الأزواج، ثم ما جعل الله فيه من البركة، هذه نعمة عظيمة، فقال الحمد لله، فحمد الله على هذه النعمة. فينبغي المسلم إذا حصلت له نعمة أن يحمد الله، يحمده، وحمد الله على هذه النعمة هو شكر، هو حمد وشكر. وهذا الفرق بين الحمد والشكر، إن الحمد حمد الله يكون على ما هو نعمة وما ليس بنعمة، فالمسلم المؤمن يحمد الله على الصحة والمرض، ولكن الحمد على النعمة الصحة أو الطعام أو الشراب أو هذا يجتمع فيه أنه حمد وشكر. نعم.
أحسن الله عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه رضي
وعنه. وعلى كل حال هذا الحديث يعني هذه الفوائد إنما هي بعض، وإلا فالحديث ما فيه من الفوائد أعظم من ذلك وأكثر، يمكن لمن تدبره أن يستخرج منه فوائد أخرى كثيرة. فدالي في قول أبي هريرة الله الذي لا إله إلا هو، هذا فيه جواز تأكيد اليمين وجواز الحلف، يعني وإن كان الإنسان جواز الحلف على الخبر للتأكيد لا لشكه في نفسه، إنما هو للتأكيد، لتأكيد الخبر وبيان أهميته، ثم أكده بذكر الإله الله، أي والله الذي لا إله إلا هو. فإذا كان الخبر يعني مهما فيؤكد باليمين ويؤكد على الصيغة، والله الذي لا إله إلا هو ما حصل كذا، والله الذي لا إله إلا هو إن الأمر كذا وكذا. نعم. حديث
الله عليك. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق آل محمد قوتا.
اللهم ارزق آل محمد قوتا. معناه اجعل رزقهم قوتا، قوتا أي كفاية وكفافا، كفاية ليس فيه بلخ ولا توسع ولا، اللهم ارزقهم قوتا. القوت هو ما كان بقدر الكفاية، فلا كفاية فلا يكون هناك عوز وحاجة وشدة ولا سعة وبذخ وتوسع في المأكل والمشرب، اللهم ارزق آل محمد قوتا، وفي لفظ اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزقهم قوتا، يعني وسطا لا كثيرا ولا قليلا حيث يحتاجون وينتظر وينظرون إلى من يعطيهم ويحسن إليهم وينتظرون. نعم.
قال الشارح وفقه الله تعالى: مقصود هذا الحديث الزهد في فضول الدنيا.
الزهد في فضول الدنيا، لأن الزايد على الكفاية فضول، الزايد على القوت فضول، الله المستعان، الزايد على القوت فضول، هذا مقصوده. مقصوده الزهد في فضول الدنيا من الطعام والشراب وغيره. نعم.
أحسن الله عليك. قال: مقصود هذا الحديث الزهد في فضول الدنيا والرضا منها بالكفاف.
نعم.
والرضا منها بالكفاف.
نعم الكفاف. نعم.
أحسن الله عليك. وفي الحديث فوائد، منها أولا زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ولا غرو، فهو أزهد الناس
صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا مما يدل على زهده عليه الصلاة والسلام، وليس هذا بغريب، كيف وهو أزهد الناس عليه الصلاة والسلام، هو أفضل الناس في كل خلق كريم، في التواضع والحلم والعفو والزهد كذلك عليه الصلاة والسلام، هو أزهد الناس على الإطلاق. نعم.
الثانية استحباب سؤال الله ما يكفي من الرزق ويغني عن الناس، وهذا لا ينافي الدعاء بالرزق الواسع، فإنه ليس المراد بالواسع الكثير، بل ما يسع حاجة الإنسان ويغنيه عن تكفف الناس.
يعني من فوائده أن يجوز أن تسأل الرزق، ابتغوا عند الله الرزق، ابتغوه اطلبوه، اطلبوا الرزق من الله، وهذا لا ينافي فعل الأسباب، تطلبه من الله وتفعل الأسباب المشروعة والأسباب الكونية. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فيجوز للإنسان أن يسأل ربه، يسأل ربه، بل هذا مشروع وجوبا واستحبابا، أن يسأل ربه أن يرزقه ويغنيه، يغنيه عن تكفف الناس وعن الحاجة إلى ما في أيديهم. قلت ولا ينافي هذا السؤال الرزق، ساعة الرزق، فإن ساعة الرزق ليس المراد بها الكثرة، فرق بين أن تقول اللهم ارزقني رزقا كثيرا أو مالا كثيرا، وأن تقول ارزقني رزقا واسعا، واسعا يعني يسعني ولا يضيق بمعيشتي ولا يضيق بحاجتي. أعد الفائدة.
أحسن الله عليك. الثانية استحباب سؤال الله ما يكفي من الرزق ويغني عن الناس،
ويغني عن الناس. نعم.
أحسن الله عليك. وهذا لا ينافي الدعاء بالرزق الواسع، فإنه ليس المراد بالواسع الكثير، بل ما يسع حاجة الإنسان ويغنيه عن تكفف الناس.
نعم.
صلى الله عليه. ثالثا سؤال الله العافية من فضول الرزق الملهي عن الجد في العمل الصالح.
نعم. أعيد.
صلى الله عليه. ثالثا سؤال الله العافية من فضول الرزق الملهي عن الجد في العمل الصالح.
نعم، سؤال الله العافية، لأن هذا الدعاء تضمن سؤال الرزق الذي تحصل به الكفاية، وهو يتضمن سؤال الله العافية من الفضول الذي يشغل الإنسان ويلهيه عن الجد والاجتهاد في طاعة الله. تضمن سؤال ما يحتاج إليه، وسؤال العافية عما لا حاجة إليه عن الفضول. اللهم ارزقني رزقا يكفيني ولا يلهيني، يعني هذا المعنى، يكفيني ولا يلهيني. نعم،
أحسن الله عليك. الرابعة اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته وهم زوجاته ما يختار لنفسه وهن يرضين بذلك، كيف وقد اخترنه صلى الله عليه وسلم على الدنيا وزينتها.
صلى الله عليه وسلم، الرسول اختار لأهل بيته ما يختار لنفسه من الزهد والكفاف في القوت، وهن يرضين بذلك، لأن أهم ما عندهن أن يعيشن في كنفه صلى الله عليه وسلم وفي عصمته، فهن راضيات. وهذا يناسب السؤال المتقدم، هل الإنسان يلزم أهله بالزهد؟ لا، نقول ينفق عليهم النفقة المعتادة التي لا إسراف فيها ولا تقصير، ولا يلزمهم بما يحبه ويرضاه لنفسه، لا يلزمهم بذلك، ينفق عليهم النفقة العجل التي لا إسراف فيها ولا تقصير. نعم،
حسن الله عليك. خامسا أن الرزق يطلق ويراد به أحيانا الطعام والشراب، كما في هذا الحديث وكما في قوله تعالى ارزقوهم فيها واكسوهم.
الرزق يطلق على الشيء المرزوق، الرزق يطلق على الشيء المخلوق المرزوق كالطعام والشراب، نقول هذا رزق، رزق من الله. فيسمى الشيء المرزوق رزقا، والرزق هو الفعل، يعني الإنفاق، إنفاق الرجل على أهل بيته يسمى رزق. فارزقوهم منها، فارزقوهم منها، فارزقوهم فيها واكسوهم، ارزقوهم فيها واكسوهم. فالفعل الذي هو فعل المنفق يسمى رزق، والشيء المفعول المبذول النفقة هذا رزق. أعيد الفائدة.
أحسن الله عليك. الخامسة أن الرزق يطلق ويراد به أحيانا الطعام والشراب، كما في هذا الحديث وكما في قوله تعالى وارزقوهم فيها واكسوهم.
نعم،
أحسن الله عليك. السادسة جواز ذكر الإنسان نفسه بالاسم الظاهر، وهو من وضع الظاهر موضع المضمر، وهو التفات عند بعض البلاغيين.
جواز أن يذكر الإنسان نفسه بالاسم العلم بدل أن يقول قلت، بل يقول قال محمد، كما يقول المصنفون من أهل العلم قال فلان، قال أبو جعفر، قال أبو محمد، قال، فيذكر نفسه بالعلن الدال عليه. وبعض كثير من المصنفين يقول قلت، فيجوز أن يعني تقول، يعني يمكن في دعائك لربك أن تقول اللهم أصلحني وأهلي وولدي، أو تقول اللهم أصلح آل فلان، اللهم أصلح آل فلان، اللهم أصلح، حيال فلان وآل فلان، تعني نفسك، تسمي نفسك في تسمي نفسك في دعائك. فالرسول لما قال اللهم اجعل رزق آل محمد لم يقل اللهم اجعل رزق أهلي قوتا، اللهم اجعل رزق أهلي قوتا، بل قال اللهم اجعل رزق، قال اللهم اللهم ارزق آل محمد قوتا. وفي هذا وله مواضع أخرى، إن الصدقة لا تحل لمحمد، الحديث الآخر لمحمد ولا لآل محمد، ولم يقل إن الصدقة لا تحل لي ولا لآلي. أعيد الفائدة.
أحسن الله عليك. سادسا، جواز ذكر الإنسان نفسه بالاسم الظاهر.
بالاسم الظاهر لا بالضمير، هذا المقابل للاسم الظاهر هو الضمير. نعم.
أحسن الله عليك. وهو من وضع الظاهر موضع المضمر.
هذه قاعدة عند النحويين، وضع الظاهر موضع المضمر، وهو كثير في القرآن. فالله تعالى تارة يذكر نفسه بصيغة الضمير، إني أنا الله لا إله، يقول سبحانه وتعالى يذكر نفسه بصيغة الضمير مفردا أو بصيغة الجمع، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ويذكر نفسه بصيغة الاسم الظاهر، قال الله لا تتخذوا إلهين، قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، فيذكر نفسه. وهكذا في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، لم يقل الحمد لله بل قال الحمد لله رب العالمين، فهو يحمد نفسه. ثم قال إياك نعبد، هذا يقال في التفات من الغيبة في الحضور. فأولا تقول الحمد لله إلى قول مالك بن دينار، ثم تقول إياك نعبد، تخاطب ربك. نعم.
أحسن الله عليك.
هذه قاعدة عند النحويين، وأمثالها في القرآن كثير، اقرأوا القرآن. نعم.
أحسن الله عليك. وهو من وضع الظاهر موضع المضمر، وهو التفات عند بعض البلاغيين.
التفات، التفات من يعني الآن الخطاب، إما أن يكون الضمائر أنواع الضمائر، الضمير المتكلم والضمير الغائب وضمير المخاطب، وكذلك التعبير بالاسم الظاهر، فيكون الالتفات احيانا من ضمير الى ضمير، فيلتفت من الغيبه الى الحضور، ومن الغيبه الى التكلم، وهكذا. ويحصل الانتقال من الإضمار إلى الظهور، إلى الاسم الظاهر، وهو عند بعضهم من صور الالتفات. والالتفات انتقال من نوع إلى نوع من أنواع الكلام وأنواع الخطاب، هذا عند البلاغيين. نعم. أعد الفائدة.
أحسن عليك. سادسا، جواز ذكر الإنسان نفسه بالاسم الظاهر، وهو من وضع الظاهر موضع المضمر، وهو التفات عند بعض البلاغيين.
نعم. بعد.
صلى الله عليه. سابعا، فيه شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه.
هذا الحديث شاهد للحديث الآخر، قد أفلح من هدي الإسلام وكان عيشه كفافا، كان عيشه سبابا يعني قوتا، ليس فيه ضيق ولا فيه توسع وزيادة. قد أفلح من هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنعه الله بما أتى. لا شك أن من اجتمعت في هذه الأمور القناعة والكفاف مع الإسلام إنه في سعادة. الله أكبر. فمن حرم الإسلام فقد خاب وخسر خسرانا مبينا. ومن كان عيشه يعني قليلا وكان فقيرا كان يعاني من ذلك ويجد مشقة وحرجا. ومن كان عيشه كثيرا أو ماله كثيرا حمله على التوسع والوقوع في الفضول، الوقوع في أنواع الفضول من المطعم والمشرب والملبس. فإذا انضاف إلى ذلك القناعة، لأن الإنسان قد يكون عيشه كفافا كافيا لكن نفسه تتطلع إلى الزيادة. فإذا اجتمع الإنسان الإسلام والعيش الكفاف ما شاء الله ثم القناعة، والقناعة في الحقيقة هي الغنى. القناعة هي الغنى للحديث، ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. نعم.
صلى الله عليه. في شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه.
ما شاء الله، هذه الحقيقة يعني سعادة، سعادة عظيمة. الإسلام هو أصل السعادة، ثم العيش الكافي يغني عن التطلع والتكفف الناس، ثم القناعة التي توجب الرضا عن الله، يرضى العبد عن ربه بما أعطاه من الرزق. هذه ثلاث خصال ينبغي للمسلم أن يدعو الله بها، أن يسأل الله أن يغني قلبه، أن يسأل رب غنى النفس، أن يمن عليه بالقناعة. نعم. إلى هنا الحديث أنت حسبك. نعم. إلى هنا.
أحسن الله عليكم. يقول السائل هل يمكن أن نقول أن الساقي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة قام مقامه ذلك؟
لا لا، ما هو الساقي، هذا لا يقال أبدا. هو صاحب البيت، وهو يعني المضيف المكرم الذي يقدم هذا لأضيافه وزواره. ساقي لا. نعم.
صلى الله عليك. يقول جرى العرف في كثير من المجالس على أنه يتم صب القهوة أولا لصاحب المنزل ثم للضيوف على يمينه وليس على يمين الخادم الذي يصب.
هذا يعد خطأ. هذا خطأ. نعم. تقدم. نعم.
صلى الله عليك. يقول السائل ما معنى قوله نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا كلنا لا نشبع؟
يقول
ما معنى قوله نحن قوم لا نأكل
حتى قول من؟
ما أدري.
من؟
ما معنى قوله نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا كلنا لا نشبع؟
هذا كلام طيب، يعني لا نأكل حتى نشتهي وتصدق الشيء حتى نجوع، ولا وإذا كلنا لا نشبع. هذا معنى أنه اعتدال، هذا فيه اقتصاد. أما أن الإنسان لا يتوقف عن الأكل ويأكل ويطلب الطعام وإن لم يكن عنده وإن لم يكن له به حاجة، يعني ما هو جاي بس جاء الأكل يبيأكل. هذه معناه منهج صحيح، منهج صحيح. نعم.
أحسن الله لك يقول: هل من الممكن إعادة تعريف الالتفات؟
حديث أي في الحديث
به؟ يقول: هل من الممكن إعادة تعريف الالتفات؟
الالتفات هي الانتقال من أسلوب إلى أسلوب في الخطاب، فالانتقال من الغيبة إلى الحضور، وهذا واضح في الأمثلة من أسلوب إلى أسلوب في الخطاب، يعني إما من نوع إلى نوع في الضمائر، من التكلم إلى الخطاب، أو من الخطاب إلى الغيبة، أو بالعكس. وذكرت لكم بعض الأمثلة وهو في القرآن كثير. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: من هو الشيخ صالح الذي مدحتم خطبته في ذم الإسرائيل؟
أمس خطوة الجمعة، الشيخ صالح بن حميد خطر خطوة جميلة جيدة في التحذير من الإسراف وإنفاق الأموال فيما لا ينفع وما يترتب على ذلك. أمس خطوة الحرم، الشيخ صالح بن حميد، لابد سمعتموها أو ما سمع أحد منكم؟ ها؟ لا أدري والله أنكم. نعم.
أحسن الله عليك. هل يستدل بحديث فقامت امرأة من صدة النساء سفعاء سدين؟ هل يستدل بحديث فقامت امرأة من صدة النساء سفعاء سدين على جواز كشف الوجه؟
هذه شبهة من الشبهات، وأصحاب الأهواء يتبعون المتشابهات. نعم.
أحسن الله عليك. يقول: هل يسمي الإنسان كلما نزع الإناء من فمه ثم أعاده؟
شو؟
هل يسمي الإنسان كلما نزع الإناء من فمه ثم أعاده؟
لا يكفي البداية. نعم.
أحسن الله عليك. يقول: ينتشر في بعض المناطق قول يا وجه الله من باب التعجب، فما حكم ذلك؟
غلط. قل يا الله. نعم.
أحسن الله عليك. يقول: هل والد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة؟
تقول
هل والد النبي صلى الله عليه وسلم يعاملان معاملة أهل الفترة؟
الله أعلم. سبحان الله. نعم.
أحسن الله عليك. يقول:
والد الرسول جاء فيهما حديث قال أبي وأبوك في النار، نسأل الله، أعوذ بالله، فاستأذن النبي أن يستغفر لأمي فلم يأذن له. نعم.
أحسن الله عليك. يقول: ما سبب دخول الأغنياء بعد الفقراء إلى الجنة؟
إيش؟
يقول: ما سبب دخول الأغنياء بعد الفقراء إلى الجنة، وهل السبب كثرة المال؟
إيه. يقول بعض أهل العلم في توجيه هذا المعنى إنها لا يدل هذا على أن كل فقير أفضل من كل غني، لا، لكن الأغنياء يتعرضون لمواقف من الحساب ما لا يتعرضون له الفقراء، فالفقراء ما عندهم ما يحاسبون عليه كما عند الأغنياء، فلذلك سبقوا الأغنياء في دخول الجنة، ولا يلزم من ذلك أن يكونوا أعلى درجة منهم، يعني بمجرد فقرهم. نعم.
أحسن الله عليك. يقول: هل يجوز ضرب الوجه كما في قوله تعالى فصكت وجهها؟
لا، ما يجوز ضرب الوجه، لكن إذا حصل منها لعله من غير يعني تعجبا. نعم. ولا الأصل أنه ما يجوز ضرب الوجه جزاء، ولا ضرب الوجه تأديبا، لا يجوز ضرب الوجه جزاء ولا تأديبا. نعم.
أحسن الله عليك. ما حكم رفع اليدين بعد أداء صلاة النافلة؟
يجوز وليس بسنة. نعم. أحسن ينبغي اعتياد واتخاذه يعني دائما. نعم. لكن لو دعني الحمد لله. نعم.
ما حكم من يختصر اسم عبد العزيز بعزيز؟
هل في الحقيقة خطأ، ينبغي أن يقول يا عبد العزيز، لكنه يتحول اسمه، يحوله، ويجوز بعد أن الإنسان يسمى، يجوز أن يسمى عزيز، يا عزيز، قالت امرأة العزيز، هذا منه يجوز أن يسمى بهذا، فتحويله أو خطابه به أرجو أنه لا بأس به إن شاء الله. لكن خطابه باسمه المركب المعبد هذا خير وافضل. نعم
احسن. يقول هل صوت المراه عوره؟
ايش معنى عوره؟ صوت المراه فيه فتنه، ما هو معنى عوره انه لا يجوز ان يسمع صوتها، لكن تمتنع من يعني من الكلام يعني الذي فيه فتنه للرجال. الله يا نساء النبي ان سنك احد من النساء اذا اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع، هذا يدل على انه يجوز مخاطبه المراه للرجل لكن من غير خضوع ورقه ولين ورخاوه، يعني في هذا فتنه، فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض شهوه الزنا. كانت النساء يسألن النبي بمحضر من الصحابة وهم يسمعونهن، فلا بأس بذلك. نعم
السلام عليكم. يقول ما حكم القول بأن موسى جاء باليهودية وعيسى جاء بالنصرانية؟
لا لا لا، موسى جاء بالإسلام وعيسى جاء بالإسلام، فدين الله هو دين الإسلام، لا اليهودية ولا النصرانية، وهذا التعبير لا أصل له ولا ولم يأتي في شيء، ولا يقال لو كان هذا لصح أن نقول إن موسى يهودي وإن عيسى نصراني، لكن اليهودية والنصرانية صارت لقبا للمنتسبين، لقبا المنتسبين إلى عيسى يسمون يهود سموا يهود، ولهذا قال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعم
صلى الله عليك. كيف نستطيع التفريق بين الاسم والصفة والفعل المنسوب إلى الله تبارك وتعالى؟
الفعل فعل، الفعل ما كان بمشيئته، كل ما يكون بمشيئته فإنه فعل، وقد يعبر عن صفة فعلية مثل الكلام هو فعل، فنقول إن الكلام صفة فعلية وهو فعل لأنه يتكلم بمشيئته، النزول فعل، وقد يسمي بعض صفة فعلية، لكنه هذا هو الفرق بين الصفة الفعلية والصفة الذاتية. وأما الاسم فهو ما تخاطب به ربك وتدعو به، يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا عزيز يا رحمن يا رحيم. نعم
صانك. وهل قول عدو، وهل قول الله تعالى عدو في قوله فإن الله عدو للكافرين صفة أم فعل؟ قول عدو في قوله فإن الله عدو للكافرين صفة أم فعل؟
لا، هو صفة أنه عدو للكافرين كما أنه ولي للمتقين، هو ولي المتقين وهو عدو للكافرين. نعم
أحسن الله عليك. نختم بهذا، ماذا توصف طلابكم؟
نوصيهم بالجد والاجتهاد في طلب العلم وتقوى الله في السر والعلانية وأداء الحقوق، وأعظمها فيما بين الناس بر الوالدين وحسن الصحبة فيما بين الإخوة والتعاون على البر والتقوى، واعتصموا بحبل الله جميعا. وهذه ومن أراد وصايا فليقرأ كتاب الله وسنة رسوله، اقرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلى آخر الآيات، وليقرأ وصايا النبي لأصحابه كحديث احفظ الله يحفظك وغيره من الأحاديث، ومنها ما تقدم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وكذلك الوصية بما تضمنته الأحاديث المتقدمة من المتضمنة لأنواع من العلم، العناية بالأحاديث، حديث الرقائق. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفقكم الله وتعالي وعليكم ثبتنا وإياكم.